أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي وإياكم مجددا في رحاب درس آخر من دروس كتاب عقائد الإمامية لسماحة الشيخ المظفر أعلى الله مقامه الشريف. لا يزال الكلام متواصلا في مباحث النبوة، وتحديدا حول عقيدتنا في صفات الأنبياء بصورة عامة، وإن كان المصنف قد خص هذا المبحث بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نقول بأن المبحث عام يشمل جميع الأنبياء، وإن كان يشمل رسول الله صلى الله عليه وآله بالأولوية، لأنه أشرف الأنبياء والمرسلين جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. وانتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الحديث في الدرس السابق حول بعض الصفات التي يجب أن يتصف بها شخص النبي، أي نبي كان، على جميع الأنبياء السلام، كما بينا ضعف الدليل الذي ساقه المصنف لأنه أخص من المدعى، وبينا الدليل الأمتن في المقام. وصل بنا الكلام إلى تتمة الصفات التي يجب أن يتصف بها الأنبياء جميعا. قال: كما يجب أن يكون طاهر المولد، أمينا صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته. عفوا. هذا الموضوع موضوع خلافي بيننا وبين المذاهب الأخرى. نحن نعتقد إخواني أخواتي بارك الله فيكم، نحن أتباع أهل البيت تبعا للأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، نعتقد أن الأنبياء بل والأئمة أيضا يجب أن يكونوا معصومين قبل ممارسة أدوارهم. النبي قبل نبوته يجب أن يكون معصوما، يعني بعبارة أخرى من ولادته معصوما، يجب أن يكون من ولادته معصوما. وكذلك بالنسبة إلى الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، قبل أدائه لمهمة الإمامة وتوليه للإمامة لابد أن يكون معصوما من الولادة. فيجب أن يكون طاهر المولد، أمينا، كلام عن الأنبياء والأئمة بعد، أن يكون طاهر المولد، أمينا صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته أيضا. السؤال: لماذا؟ يعني ما هو الوجه في اعتقادكم بهذه العقيدة؟ طبعا الأصل هو روايات أهل البيت صلوات الله وسلام، لكن احنا في مقام عقائد الآن، فلا بد أن نقيم دليلا عقليا على المطلب. قال: لكي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس. هذا دليل أول. بل هسه ترقي في الدليل، بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم. إذن المصنف هنا، ولكي يثبت تنزيه الأنبياء عن كل الرذائل والنقائص، أتى بدليلين. الدليل الأول هذا ذكره أكثر المتكلمين، أكثر علماء الكلام ذكروا هذا الدليل. حاصل هذا الدليل إخواني هو أن هذه الأمور، يعني نقائض هذه الأمور أو أضداد هذه الأمور، يعني نقيض طهارة المولد خبث المولد يعني غير طاهر المولد، المعنى واضح لديكم أنه ليس ابن حلال مثلا. وعكس الأمانة الخيانة، عكس الصدق الكذب، عكس النزاهة والتنزه عن الرذائل، الاتصاف بها راح يكون بعد. بالتالي إذا الإنسان صار هالشكل، هذا يوجب انحطاط درجته عند الناس، يعني يسقط من أعين الناس. إخواني، أرجو أن نفرق بين أمرين. نحن لا نريد أن نقول أن ابن الحرام لا قيمة له، لأن هذا ضحية، واقعان ضحية خطيئة ارتكبها رجل وامرأة فتولد هذا الإنسان. كلامنا ليس عن ابن الحرام من حيث مكانته وموقعه عند الله وفي الشرع الشريف، لا، بالنتيجة هو إنسان وضحية، ما إلى ذنب، هو الذنب ذنب اللي ارتكبه الجريمة. وتارة أخرى نتكلم عنه في نظر المجتمع، في نظر الناس. إحنا عندنا غاية، السماء عندها غاية، إن تريد تهدي الناس، تريد توصل الرسالة إلى الناس، فلا بد تلاحظ كل الجوانب الدخيلة في تحقيق الغراض فتوفرها، والجوانب الدخيلة في عدم تحقيق الغرض فتقضي عليها. فمثلا أنا أضرب مثال حتى تتضح الفكرة عندكم، أنه إحنا من يا زاوية نتحدث، حتى لا يجي واحد يقول زين هو هذا ابن الحرام ما إلى ذنب، يعني إحنا ليش هيك نتعامل؟ مو إحنا اللي نتعامل. إذا تتحدث عن الشرع، الشرع يحترم جميع الناس ويعتبر هذا الإنسان ضحية لجريمة ارتكبها غيره، والقرآن واضح، ولا تزر وازرة وزر أخرى. القرآن واضح، كل امرئ بما كسب رهين، هذا لم يكسب إثم التولد من الحرام، لا ذنب له في المسألة. ولكن انظروا إلى هذه اللوحة، إلى هذه الصورة. إذا جاء إنسان مولودا من الحرام وعرض نفسه على أنه نبي للناس، أكيد الناس ستطعن به. فإذا قال لهم الله سبحانه وتعالى أرسلني ويقول لا تطعنوا بابن الحرام فإنه لا ذنب له، ولا تقتنع الناس منه، تقبل هذا منه الناس، تسلم له الناس؟ لا، هذا كأنه جاي يزكي نفسه قدامهم، ينزه نفسه قدامهم، الناس ما تتقبل هذا الشيء، المجتمع قاسي. زين، احنا عندنا غرض، شلون نحقق الغرض اذا الناس ما تتقبل هيك شيء؟ نترك الناس معناها كلها راح تصير حطب جهنم. لو نجي نقول هالشكل، نقول هي المسألة محصورة بابن الحرام حتى ندزه، نقدر ندز غيره، نقدر نرسل نبي ابن حلال. طبعا هو ماكو نبي ابن حرام، لكن نقول لو فرضنا انه اكو شخص ابن حرام، هذا نقدر نسوي نبي؟ ما نقدر، مو عاجزين. ولكن هنالك مانع، هنالك مانع. يعني لو كان ابن الحرام أعبد الناس، المانع باقي لا يرتفع. لو كان أكمل الناس، مع ذلك المجتمع لا ينظر إليه إلا بعين الاحتقار والانتقاص. مشكلة بالمجتمع، مشكلة لا بالشارع ولا بابن الحرام. فأرجو أن تفرقون بين المقامين. كلامنا أنه يجب أن يكون طاهر المولد لكي يتحقق الغرض،
مو نريد نقول أن اللي مطهر المولد هذا ما له قيمة عند الشريعة، هذا بحث آخر هسه مو يما إحنا. هل أن ابن الحرام يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة؟ هل أن ابن الحرام سيكون مؤمنا أو غير مؤمنين؟ هذا بحث آخر ليس محله هنا. عموما فالاتصاف بعدم طهارة المولد، بعدم الأمانة، بعدم الصدق، بعدم النزاهة عن الرذائل، هذه تجعل الإنسان منحطا في نظر المجتمع، وبالتالي ينفر منه الناس، وإذا نفروا منه لم يحصل الانقياد التام الذي هو غرض لبعثة الأنبياء وإرسالهم. ممكن تلقى لك فد نفر نفرين يقولون يابا هو شنو ذنبه وعقلاء، وما لو كان مثلا ابن حرام مثلا. ممكن تلقى واحد اثنين ما يهمهم أمين مو أمين، جايين يردون ينتفعون، هذول هسه صلحة ولا ما صلحة، وإحنا نريد إصلاح الناس إصلاح حقيقي. الله ما يهم الكم، يهم الكيف، وإلا وأكثرهم للحق كارهون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكم ما إلى قيمة عند السماء، الكيف، النوع اللي راح يتبع النبي، شنو نوعهم ذولا، شنو وضعهم، مؤمنين صدق لولا، خلي يكونون 12 واحد مثل الحواريين. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. 12 واحد بس. فالله ما يهم الكم، يهم الكيف. فش قد راح يتبعون هذا الإنسان اللي هو مو نزيه، لا أمين ولا صادق ولا تارك للرذائل، قلة قليلة جدا إذا كان أكو من يتبعه. إذن غرضنا راح عبث، هيك راح هدر، ما حصلنا شيء، ما سوينا شيء، ما هدينا الناس. فلا بد إخواني نزيل الموانع الذاتية في النبي. شوف شنو المانع يعني اللي في ذاته بحيث يمنع من تقبله، نزيله عنه، نجيب شخص مؤهل. كل الأنبياء تجدوهم على درجة عالية، أعلى درجات الكمال من كل النواحي والجوانب. ليش؟ حتى يتحقق الغرض. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، احنا من نتحدث عن الأنبياء، شنو هم الأنبياء؟ الأنبياء خلفاء الله في الأرض، الله دازهم ممثلين إلى نواب عنه. زين، من يستحق يمثل الله غير الإنسان الكامل؟ يعني كل واحد اليوم يستحق أن يمثل الله عز وجل ويحكي باسم الله سبحانه وتعالى؟ يعني احنا عندنا فرد صالح وفرد طالح، مو خوش أجل لكم الله، منو الأولى بتمثيل الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه الفرد الصالح. إذن هذا مقام إلهي عظيم، مقام النبوة، مقام الرسالة، والإمامة كذلك مقام عظيم، بل في عقيدتنا وسيأتي في محله إن شاء الله أن الإمامة أعظم من النبوة. وأدلة قرآنية عندنا وأدلة روائية عندنا أعظم من النبوة، هذا يأتي في مباحث الإمامة. إذن إخواني أخواتي، تمثيل الله، خلافة الله في الأرض تحتاج إنسان جدير بها. أول اعتراض اعترضوا الملائكة على الله سبحانه وتعالى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أول اعتراض سجلوه هو هذا، شلون تخلي بها واحد مفسد؟ فاحنا من نجيب واحد مو أمين، خائن يعني مفسد، إنسان مو صادق، كاذب، هذا مفسد في الأرض راح يكون. إنسان ما منزه من الرذائل، متصف بالرذائل، هذا راح يكون مفسد. كيف يكون المفسد خليفة لله تبارك وتعالى وهو الذي نهى عن الفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد أو من بعد إصلاحها؟ الله يريد الصلاح، يجيب واحد فاسد مفسد يخليه يقود عملية الصلاح والإصلاح؟ مستحيل. يخليه ممثل إله في الأرض؟ مستحيل. شنو يعني؟ مو ما يقدر، لكن ما يصير. مو من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، ولا من اللائق بالله سبحانه وتعالى أن يمثله إنسان متصف بالنقائص والرذائل. هذه خلاصة الأدلة اللي ساقها المصنف في هذا المقام، وما عندنا فرد شيء هنا ممكن أن نذكره، فلذلك نعبر إلى المبحث السادس حول عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. تعلمون أنه كما يجب علينا الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يجب علينا الإيمان بنبوات الأنبياء، كل الأنبياء علينا أن نؤمن بنبواتهم ونؤمن بما جاءوا به عن الله، وأنهم يمثلون الله وأنهم جاءوا بالحق. نعم، من حيث الاتباع لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث الإيمان نؤمن بالجميع، لكن لو أن موسى أمرني ورسول الله أمرني أنا أطيع رسول الله ولا أطيع موسى، لأن أمره ليس نافذا علي، ليس حجة علي، الحجة علي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحترم لموسى مقام النبوة، مقام الرسالة، أقدسه، أجله، أعامله كنبي معصوم مبجل مقدس محترم، ولكن لا يجب علي اتباعه. يقول تبارك وتعالى في الآية 285 البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله، جميعهم نجلهم، نقدسهم، نحترمهم. الآن إحنا من نذكرهم نقول موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، كما نقول عن أئمتنا ذلك، لأننا نرى وجوب تقديسهم والإيمان بهم. نص القرآن: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني لابد أن نؤمن بالله ونؤمن بملائكة الله ونؤمن بكتب الله ونؤمن برسل الله صلى الله عليه وسلم من دون أن نفرق بينهم. الآن كم هو العداء قائم بين اليهود وبين المسلمين؟ لا أحد ينكر ذلك أبدا. مع ذلك نحن لا نعادي موسى، إنما عداؤنا مع المنحرفين من اليهود، ولو وجدنا يهوديا صالحا مؤمنا لأكرمناه، ما عندنا مشكلة وياه. عداؤنا مع المدعين لليهودية، المتلبسين باليهودية، المنتحلين لصفة اليهودية، وهي منهم بريئة. لكن هذا لا ينجر إلى أننا نعادي نبيهم، لا، أصلا هم في وادي ونبيهم في وادي آخر، وهم بعيدون كل البعد عن نبيهم، ونبيهم بريء منهم أصلا. هذه عقيدتنا. لذلك قال قدس سره: عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم، نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين. شنو الفرق بين الأنبياء وبين بين النبي وبين المرسل؟ شنو الفرق؟ رأيين أكو في المقام. رأي يقول بأن النبي ليس صاحب رسالة عالمية، فالنبي قد يبعث حتى إلى شخص واحد كما بينا في دروس سابقة، يبعث إلى قرية. أما المرسلين، المرسلون إنما يرسلون للعالم بأسره، وهم أصحاب شرائع وأصحاب كتب سماوية، ودياناتهم ديانات عامة، مثل أولي العزم نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، خمسة أولي العزم خمسة. هذا قول أول. القول الثاني أن النبي هو من يتكلم مع الوحي، والوحي يتكلم معه ولكن لا يراه. أما الرسول لا، يرى جبرائيل ويجالس جبرائيل ويعرف جبرائيل، يختلف عن النبي. يظهر أنه اثنين هن صحيحات، وإن كان الثاني أصح. تبهولي؟ اثنين هن صحيحات وإن كان الثاني أصح. على كل حال، قال نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، كما نؤمن بعصمتهم. إذن أولا نؤمن بأنهم على حق، بعد كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم، معصومون مطهرون من قبل الله تبارك وتعالى. وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة. كفر وزندقة، زنديق هذا الذي يفعل ذلك. ليش؟ قال لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا. إذا أنكرنا الأنبياء أنكرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي أخبرنا عنهم. إحنا منين نعرف الأنبياء غير من رسول الله؟ إجا جاب لنا القرآن وجاب لنا السنة، تعرفنا على أنبياء الله والديانات السابقة والكتب السابقة، ولا إحنا منين نعرفه؟ فإذا أنكرنا نبوتهم يعني كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبنا القرآن الكريم. لذلك يكون الإنسان كافرا زنديقا. قال لأن ذلك يستلزم، يعني أكو ملازمة بين إنكارهم وإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء مرتبط بشيء. لأن ذلك يلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم، أو صدقهم يعني صدق بالحديث عنهم، أو صدقهم يعني لا، آمن بنبواتهم ورسالاتهم وصدق بها. أما يتبعهم لا، هو مو يتبعهم، ما عدنا احنا هيك شيء أنه نتبع نبي غير نبينا. السيج واحد يسأل يقول من هم الأنبياء؟ قال أما المعروفة أسماؤهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم. القرآن طبعا احنا نعرف ان الانبياء والمرسلين عددهم 124 الف، اللي ذكرهم القرآن ايش قد؟ 25 فقط، ما ذكر كل الانبياء. هذول ال 25 حكمهم شنو؟ يقول دول لهم خصوصية خاصة. اسمع، قال وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، فيجب الإيمان بهم على الخصوص، يعني يتأكد وجوب الإيمان بهم. احنا لازم نؤمن بجميع الأنبياء، لكن ما نعرفهم كلهم، فنقول أي واحد نبي احنا نؤمن، نقدسه ونحترمه ونشهد أنه على حق لأنه نبي جاي من الله عز وجل، حتى وإن كنا لا نعرف. أما ذول الخمسة وعشرين لهم خصوصية خاصة، يتأكد الإيمان بهم، يعني وجوب الإيمان بهم يصير أشد، هذا معنى يتأكد. فيجب الإيمان بهم على الخصوص، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. شلون يصير إنكار الواحد إنكار للجميع؟ شوفوا إيش قال هو، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع. شلون يصير هو أنكر واحد، شلون يصير أنكر الجميع؟ ها، أكو عندنا إخواني مبحث يعبرون عنه بمبحث العموم والخصوص. العموم يقسموه إلى قسمين، هذا بالأصول إن شاء الله الله يوفقكم وتأخذوا، عموم أفرادي وعموم مجموعي. شنو المراد بالعموم الأفرادي؟ شنو المراد بالعموم المجموعي؟ العموم الأفرادي أضرب له مثال، طبعا من خلال الأمثلة يتضح عندك المطلب. الآن شهر رمضان، القرآن الكريم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لازم تصوم الشهر كله. زين، إذا أجى شخص صام بعض أيام وما صام البعض الآخر، نفترض صام 10 أيام وأفطر يومين، وصام 10 أيام وأفطر يومين إلى أن خلص الشهر. الآن إفطار الهذن اليومين يضر بصحة الأيام اللي صامهن؟ لا. صحيح المطلوب هو صيام الشهر، لكن الله رايد صيام الشهر على نحو العموم، يعني كل الشهر، عموم الشهر الله يريده، لكن على نحو العموم الأفرادي، يعني الشهر يوما يوما فردا فردا، بحيث يوم ما العلاقة باليوم الآخر، إذا صام يوم وأفطر ثاني يوم اليوم الأول محسوب لصيام. صحيح مطلوب من عنده صيام كل الشهر، لكن مطلوب من عنده أن يصوم هذا الشهر كله حصة حصة، كل يوم يعتبر حصة من الصيام، اليوم الثاني حصة، اليوم الثالث حصة، فالحصة اللي يؤديها ويصومها تنحسب، واللي ما يؤديها ما تنحسب. معناه ماكو يوم مرتبط بيوم، يعني إذا أخل في حصة من الحصص هذا لا يؤثر على الحصص الأخرى، إذا أفطر يوم هذا ما يؤثر على الأيام الأخرى اللي صامها، تنحسب له ويكون مؤدي إلها ويثاب عليها ويعاقب على هذا اليوم اللي أفطر. هذا نعبر عنه عموم أفرادي. بالمقابل عندنا عموم مجموعي، هذا هو اللي نريده هنا. المصنف قال من أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع. العموم المجموعي أيضا أمثل لمثال تتضح عندك الفكرة. افترضوا صلاة العشاء 4 ركعات، الآن أنا صليت 3 ركعات منها مضبوطة 100%، بالركعة الثالثة خربطت الركعة الثالثة، بحيث بطلت هاي الركعة. افترض ركعت بالركعة الرابعة ركوعين، هذا الركوع الثاني باطل، وإذا باطل بطلت الركعة. إذا بطلت الركعة تأثر على بقية الركعات؟ لو ما تأثر تقول إيه تأثر، تبطل الصلاة كلها. ليش؟ لأن الله أراد الصلاة على نحو العموم المجموعي، يعني يريد الصلاة كلها صحيحة، كلها مؤدات بشكل صحيح، مو تؤدي لركعة صحيحة وركعة مو صحيحة وركعة صحيحة وركعة مو صحيحة، وتخلص الصلاة إذا ركعتين صحيحة وركعتين باطلة. إذا صار ركعتين صحيحة وركعتين باطلة معناها الصلاة كلها بطلت. هاي مو مثل شهر رمضان، أنه إذا صوم صحيح وصوم باطل الصوم الصحيح ينحسب والصوم الباطل ما ينحسب. لا، ماكو هيك. لو أنا صليت 3 ركعات والرابعة تركتها، قلت ما أصليها، كافي 3 كافي، تنحسب لي هاي صلاة عشاء؟ لا، ما تنحسب. هاي مو مثل شهر رمضان، إذا صمت 3 أيام وأفطرت يوم، الـ3 ينحسبن واليوم يتسجل عليك ويصير قضاء. لا، مو هالشكل. إذا صليت 3 وتركت 4 بطلت الصلاة كلها بجميعها، مجموع. شوف مجموع، الله يريد عموم الركعات على نحو العموم المجموعي، بحيث الخلل بوحدة من عدهن يسبب خلل بالصلاة كلها. شلون حلقات السلسلة، شايفين هاي السلسلة مال أقفال وشي وكذا، شي مرتبط بشي، حلقة مرتبطة بحلقة، هيك الله يريدها هالشكل. الإيمان بالأنبياء والإيمان بالأئمة أيضا لابد أن يكون هالشكل. ما يصير تؤمن بنبي ونبي، ما يصير تؤمن بإمام دون إمام. لذلك إحنا الآن شنو اسمنا إخواني بين المذاهب؟ اسمنا الاثني عشرية، يسمون أو الاثنى عشرية. معناه إذا واحد آمن به 11 واحد من الأئمة وأنكر 12، ينحسب هذا إيمان إليه؟ يقول لا، هذا مو 12، هذا 11، فما ينحسب علينا. ولا يعتبر مؤمن بولاية أهل البيت صلوات الله، لأن الله أراد الإيمان بهم جميعا. فكذلك الأنبياء، الله أراد الإيمان بهم جميعا، ما يصير تقبل نبي وترفض نبي. لو تقبلهم كلهم لو ما ينحسب لك إيمان بهم. يعني إذا تؤمن بنبوة 124,000 نبي إلا واحد، يصير حالك حال من لم يؤمن بهم جميعا، لأن الله يريدهم بدون نقص، 124 كلهم يريدك تؤمن بهم. لذلك قال المصنف من أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع. بعد وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. لماذا؟ لأن أسماءهم وردت بالقرآن، والقرآن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه أنت تكذب بنبوة رسول الله إذا تكذب بالمذكورين بالقرآن، يعني تكذب معجزة رسول الله، تكذب دليل نبوة النبي. تقول هذا الدليل مو صحيح، إذا مو صحيح معناه النبوة مو صحيحة، بعد نبوة النبي مو صحيح صلى الله عليه وآله. إذن إنكار واحد منهم إنكار للقرآن، وإنكار القرآن إنكار لنبوة محمد، لأن القرآن هو دليل محمد ومعجزته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك إخواني أخواتي بارك الله فيكم، يتناول المصنف مسألة الإيمان بالكتب السماوية، ويتعرض للتوراة والإنجيل من جهة كونهما محرفان. قال وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. حتى لو كان ما نعرفه، نقول أي شيء نازل من السماء على الأنبياء نحن نؤمن به، لأنه لا ينزل من الله إلا الحق، ويجب الإيمان بما هو حق. الآن كأنما يجي واحد يستشكل علينا، يشكل علينا يعني، يقول شلون يجب الإيمان بكتبهم ونحن نعلم يقينا أن بعض الكتب محرفة من قبيل التوراة والإنجيل؟ القرآن قال عنها محرفة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم إلى آخر الآية. وفي آية أخرى يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. كلام طبعا كله عن بني إسرائيل وعن اليهود والنصارى، هم من بني إسرائيل لا يهود لا نصارى. إذن القرآن يقول هذه الكتب، هذا صاحب الإشكال هكذا يقول، يقول القرآن يقول هذه الكتب محرفة، التوراة محرف، الإنجيل محرف، كيف يجب علينا الإيمان بكتب سماوية محرفة؟ هذا الإشكال سجلوا يمكم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس اللاحق نجيب عنه بالتفصيل. حتى ذلك الحين أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.